أعيننا وإياكم على كل خير، والحمد لله على العودة إلى حلقات العلم. كنت في شوال القعدة الطائفة تبكي أو الدوسي يوم الاثنين أو الخميس، بعض الإخوان هنا في تفسير ابن كثير صحيح مسلم من عام الحمد لله في الأذكار النبوية في الوابل الصيب في فتح المجيد، ولكن صاحبه لم يستمر حتى الدروس الأخيرة، ذلك في جامع العلوم والحكم لحافظ المدرسين. بعد السفر إلى مكة في آخر الغادة واتبع درسا في العصر في كتاب حج بن مروان قبل الحج، في كتاب جامع باب الأدب ما يتعلق بالأفراد خيرة البلوغ فيما بعد الحج، حصل بذلك الحمد لله بعض الخير المستمعين والطلبة، نسأل الله أن يتقبل من الجميع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. روي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخرساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم: قال أتيت ابن عباس فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال: علم علم شأن الحج. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز:
والله في هذا ما تقدم من الله جل وعلا لما من عليه، لما قدر عليه ما قدر من المعصية من أكل الشجرة هو زوجته حواء وهبط من الجنة إلى الأرض، أصاب آدم وحواء ما أصابهما من الندم العظيم وشقة العظيمة، ففتح الله عليهما وأنزل عليهما كلمات يتوجهان بها إلى الله عز وجل توبة واستغفارا وندما وإقلاعا، وكان من تلك الكلمات التي من الله عليهما بها: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فضلع إلى الله وتاب إليه واستغفراه، فتاب عليهما سبحانه وتعالى ومن عليهما بالتوبة العظيمة كما قال في الآية الأخرى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهذا فضله وإحسانه، أول قدره وعدله وثاني فضله وإحسانه. فمن بادر بالتوبة والإصلاح وجهد نفسه لله وصدق في التوبة تاب الله عليه، وإن عظمت الذنوب فكيف إذا كانت معصية في أكل من شجرة؟ ربنا يتوب على التائبين من الشرك الأكبر والعظائم إذا صدقوا في التوبة. فآدم عليه الصلاة والسلام وزوجته ابتلي بهذه المعصية التي هي الأكل من الشجرة، ومن الله عليهما بعد ذلك بالتوبة العظيمة والرجوع إليه سبحانه وتعالى والضراعة إليه والاستغفار فتاب عليهما سبحانه وتعالى.
وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع: قال أخبرني من سمع عبيد بن عمير، وفي رواية أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال: قال آدم: يا رب خطيئة التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفر لي. قال: فذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس: فتلقى آدم من ربه كلمات. قال آدم عليه السلام: يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قيل له بلى ونفخت فيه من روحي. قيل له بلى وعطشت فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك. قيل له بلى وكتبت علي أن أعمل هذا. قيل له بلى قال أرأى فرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال نعم. وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحوه ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهكذا فسره السدي وعطية العوفي. وقد روى ابن أبي حاتم ها هنا حديثا شبيها بهذا.
كل هذه الآثار متلقاه عن بني إسرائيل ليس فيها ما يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. أصح ما في ذلك وأظهر ما في ذلك ما بينه القرآن: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والخلاصة أن الله من عليه بكلمات عظيمة توجه بها إلى ربه تائبا نادما وأهل فتر عليه سبحانه وتعالى. نعم. اللهم استعان.
وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا شبيها بهذا فقال: حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال آدم أرأيت يا رب إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال نعم. فذلك قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع. وقال أبو جعفر الرازي:
لأن الحسن لم يلقى ربيع ولم يسمع منه، هو ضعيف من جهة انقطاع بين الحسن وبين أبي، ومن جهة عن علة قتاله وعدم سماع وعدم تصريح بالسماع من الحسن. نعم. المقصود من هذه الآثار عن بعض السلف من أصحابه ومن بعدهم وتلقات العام من الله من بني إسرائيل.
وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. قال: إن آدم لما أصاب الخطيئة قال: يا رب أرأيت إن تبت وأصلح؟ قال الله: إذن أرجعك إلى الجنة. فهي من الكلمات، ومن الكلمات أيضا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في قوله في قول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. قال: الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقوله تعالى: إنه هو التواب الرحيم، أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب، كقوله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقوله: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب. وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده. لا إله إلا هو التواب الرحيم.
والتوبة من الله على عباده من أعظم نعمة سبحانه وتعالى، فإن العبد خطأ فلو كانت ذنوبه تبقى عليه ولا حيلة له في خلاص منها لكان الأمر عظيما وخطيرا ولقل الناجون وعظم الهالكون وكثروا. ولكن من لطف الله سبحانه وتعالى أن قبل التوبة إذا تاب العبد وصدق في التوبة، من لطفه سبحانه ومن إحسانه إلى عباده ومن جوده وكرمه أن تقبل من عبيده التوبة. ولهذا في الحديث: كل بني آدم خطأ غير الخطائين التوابون. وسبحانه حثهم على هذا فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فلا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فعلق فلاحهم بتوبتهم. هذا من لطفه سبحانه أن شرع لنا التوبة بعدما كتب في سابق علمه أنه يقع منا ذنوب والخطايا، وأن ما جبلنا عليه وما خلقنا عليه يدعو إلى هذه الأشياء إلى من لطف الله به ورحمه. فمن لطفه سبحانه أن قدر المعصية وقدر التوبة ويسر العباد أسبابها حتى لا تبقى عليهم هذه التبعات العظيمة والأخطار الكبيرة إذا أنابوا إليه سبحانه وتعالى. فالدواء للذنوب هو إكسير التوبة الصادقة النصوح التي ليس بعدها رجعة، بل توبة مستمر عليها، مستقيم عليها، مواظب عليها، ملازم لها. نعم.
قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حتى أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل، كما قال أبو العالية الهدى الأنبياء والرسل والبيان، وقال مقاتل بن حيان الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الحسن الهدى القرآن، وهذان القولان صحيحان. وقول أبي العالية أعم، فمن تبع هداي أي من
صواب أنها عام للرسل كلهم. فإن الله لما أهبط آدم وحواء وإبليس انتشرت لهم الذرية في الأرض وصارت سكنا لهم، فأرسل لهم الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة وقطع المعذرة، وبيان طريق النجاة ليسلكوه، وبيان طريق الهلاك ليحذروه، فقام الحجة سبحانه وقطع المعذرة عليهم بما بعث من الهدى. فالهدى كل ما جاءت بالرسل فهو الهدى، ومحمد خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، فما جاء به من القرآن والسنة هو الهدى، فمن أعرض عنه هلك.
فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قال هاهنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيط. رحمه الله هاهنا حديثا ساقه من طريقين، عن أبي مسلمة سعيد بن زيد، عن أبي نظرة المنذر بن مالك ابن قطعة
وضعنا نبي سعيد من طريقين
عن أبي مسلمة سعيد بن زيد ابن يزيد، عن أبي نظرة المنذر
أبي سلام جنة مسلم سيدنا تقيد حاضر نسأل الله معنا مسلم فراء وبعد فراء
عن أبي نظرة المنذر بن مالك بن قطعة، عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة به قوله يا بني إسرائيل
سعيد بن يزيد بن سلمة الأزدي، ثم سعيد بن يزيد بن سلمة الأزدي، ثم الطاحي أبو سلمة البصري القصير ثقتهم من الرابعة جماعة
أنا حد
ما في أبو يزيد ما في أبو سلمة غيره
صدر عندك مش أنا هؤلاء صدر
بقي في هذه النسخة صدرين بعد هذا الكلام
فذكر هذا الإضافة الثاني لما تعلق به ما بعده لما تعلق به ما بعده من المعنى المغير للأول ودعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقالكم هم فقال آخرون بل الإضافة الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض والصحيح الأول والله أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام ابن كثير في قول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل السلام ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام وتقدير يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا يا ابن الشجاع بارز الأبطال يا ابن العالم اطلب العلم ونحو ذلك ومن ذلك أيضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فإسرائيل هو يعقوب بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شر بن حوشب قال حدثني عبد الله بن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب قالوا اللهم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن إسرائيل كقولك عبد الله وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
معنى أنه يقر بذلك أن قبول إسرائيل معنى عبد الله هو يعقوب عليه الصلاة والسلام ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ووارد يوسف عليه الصلاة والسلام جميعا وبني إسرائيل ينسبون إليه إلى أبيهم يعقوب ولهذا يقول الله يا بني إسرائيل يا بني العبد الصالح يعقوب النبي الكريم افعلوا كذا اجتهدوا في كذا وافعلوا كذا واتبعوا هذا النبي العظيم محمد عليه الصلاه والسلام ولهذا قالوا انكروا ما جلتني انت عليه لان نعم على بني اسرائيل نعما عظيمه فانجاهم من فرعون خلصهم من فرعون خلصهم من البحر خلصهم من بلاء كثيره وادخلهم على يد انبيائهم من اسباب النار ودخول النار والواجب على الذريه ان يتاسوا بالاباء الصالحين وان يسيروا على نهجهم الصالح وأن يحذروا أسباب الهلاك وذلك لمخالفة الأنبياء واتباع الهوى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدي وإياي فارهبون فالنعم التي أنا على بائل كثيرة أعظمها وأهمها وأكبرها أنه وفقهم لمتابعة موسى عليه الصلاة والسلام واستقل الاستقامة على دينه وأنجاهم من فرعون وعمله الخبيث خلطهم من البحر وأنجاهم من شره فعليهم ان يتابعوا هذا النبي العظيم الذي بعثه الله وما بعث به الانبياء الماضون وبشريعه اكمل من تلك الشرائع واوفوا بحديث بدينه هذا الذي عهد الى عباده هو دينه هو الاسلام وما بعث به الانبياء من الشرائع القويمه والاحكام العادله هذا عهده الذي عهده الى عباده فعلى كل اتباع نبيه يلتزمون ويصروا على هذا العهد الذي عهده الى الانبياء وبذلك يستحقون فضله وكرامته ونجاته وحرية رضوانه وسلامة وغرفه ولهذا قالوا في بعثكم والذي عهده لهم أن ينجهم من النار ويدخلهم الجنة إذا أوفوا بحقه فمن وفى وكله ومن أوفى بعهد الله والله له بالعهد بإدخاله الجنة وإنجائه من النار وتخليصه من كل بلاء وإياي فارهبوني وإياي فخافوني واحذروني للوقوف عند حدودي والحذر من أسباب غضبي والاستقامة على طاعته، هذه الطرق التي شرعها الله لعباده وأوجب عليهم أن يرغبوه بالاستقامة عليها والثبات عليها والسير عليها والموالاة عليها والمعاداة عليها إلى آخره. نعم.
قال مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليه فيما سمى وفيما سوى ذلك أنفجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. قلت: وهذا كقول موسى عليه الصلاة والسلام لهم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني في زمانهم. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاكم من فرعون وقومه وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. قال: بعهد الذي أخذت به أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه لوضع ما كان عليكم من الآثار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. وقال الحسن البصري: وقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قربا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وقال آخرون: هو الذي أخذ الله عليه في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين. وقد أورد الرازي بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية: وأوفوا بعهدي قال عبده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوه. وقال الضحاك عن ابن عباس: أوفي بعهدكم قال أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وكذا قال السدي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس. وقوله تعالى: وإياي فارهبون أي فاخشوني.
هذه كلها لا تتخالف، لأن هذا السبب يخبر عن التفسير بعضهم معناه، هذا يخبر بجزء وهذا يخبر بجزء، والمجموع هو ما بينه الله سبحانه وتعالى، وأن عهده إليهم أن يقيموا دينه ويحفظوا ما جاء به أنبياءه وأن يستقيموا بإقام الصلاة وإداء الزكاة وأداء الحقوق وإقرار قرض حسن بالأعمال الصالحات وترك ما حرم عليهم، هذه عهود كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
أي فخشهم. قاله أبو العالية والسدي والربيع بن أنس وقتادة. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وإياي فارهبون أي أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسح وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترغيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاتعاظ بالقرآن والزواج به وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني به القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مستملا على الحق من الله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول: يا معشر أهل الكتاب
آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وروى عن مجاهد وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقوله ولا تكونوا
يعني مصدقا لما عنده من الاحكام والاوامر والنواهي واخبار الانبياء واخبار يوم القيامه، القران مصدق لما مضى قبله من الكتب وجاء الرسل من اخبارهم عن الجنه وعن النار وعن يوم القيامه وعن الشرائع التي امر بها وعن الحدود التي نهى عنها، ومصدق لذلك كما انه مصدق لما بشر به من نبي محمد عليه الصلاه والسلام.
وقوله ولا تكونوا اول كافر به، قال بعض المعجمين أول طريق كافر به أو نحو ذلك. قال ابن عباس ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. قال أبو العالية يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد شماركم بمبعثه. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس. واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزل، وفي القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير. وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبه بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. وقوله تعالى
لأنه في المدينة يسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته ويسمعون القرآن، فإذا كفروا به صاروا أولى كافر به من جنسهم من قومهم قبل كفار اليهود في الشام وفي مصر وفي البلاد الأخرى البعيدة، لأن أولئك إنما تأتي في الأخبار بعدهم، فيكون كفار اليهود من المدينة سابقين لغيرهم الكفر وقوبة لغيرهم الكفر. بخلاف كفار العرب إن أول من كفر به منهم أهل مكة، لأنهم أول من بشر الشيطان وأول من بلغ أمر الله واحدا.
وقل تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تعترضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسلي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة ثانية، كما قال عبد الله بن المبارك أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال سئل الحسن يعني البصري عن قوله تعالى ثمنا قليلا، قال ثمن قليل الدنيا بحذافيرها. وقال ابن لبيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا، أي آياته أن آياته كتابه الذي أنزله إليهم وأن الثمن القليل الدنيا وشهواتها. وقال السدي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تأخذوا طمعا قليلا ولا تكتموا اسم الله فذلك الطمع هو الثمن. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تأخذوا عليه أجرا، قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن آدم علم علم مجانا كما علمت مجانا. وقيل معناه لا تعترضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان والنجم، يستمروا على رياساتكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قرب. وفي سنن أبي داود
المقصود هذا تحذيرهم أن يروا بأطماعهم والأكلهم التي عند قومهم ورياساتهم، أن يروا بها بدلا من دين الله بدلا من تصديق كتاب الله وبدلا من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم خافوا أنهم إذا آمنوا انتفت رياساتهم وتلوا ما أكلهم من أكلهم عند جماعتهم، فأمرهم الله يؤمنوا بالحق وأن يتبعوه وأنا يذكر عليه ذكر المآثم والمسالم وذكر الرياسات وذكر الأطماع التي كلها تزول وتخنع ولا قيمة لها. اللهم المستعان.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه
وهذا من تحذر من تعلم علم الدنيا وله الحديث الذي عرض الجنة والمؤلف وراءه بالمعنى والعرض عرض والبيت والمعنى تحذير تعلم العلم لا لله بل للطمع والحظ العاجل يجب الغالب على طلبة العلم يتعلمه لله ليعرف دينه وليتقوا ربه وليبلغوا رسالات الله هذا هو الواجب. من تعلمه للدنيا فهذا وعيد لكن قد يتعلم للدنيا قد يغره الشيطان ثم يهتدي وينتبه كما قال بعض السلف تعلمنا للدنيا فابى ان يكون الا لله. ان الله جل وعلا قد يوقع في قلبه ويوقع في قلبه من الانتباه واليقظه الى ما يجب عليه فيكون من خلاف منه ويستقل على طاعه الله ورسوله ويغني شيخه.
فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله. فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه. وإذا لم
يتعين
وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة المزيغ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقوله في قصة مخطوبة زوجتك بما مات من القرآن. فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأدى له قوسا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تفوق بقوس من النار فاقبله. فتركه. رواه أبو داود. وروى مثله عن أبي بن كعب مرفوعا فإن صح إسناده فهو مأمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه الله لم يجد
علمه لله لما علمه لله
لما علمه لله لم يجد بعد هذا أن يعتاب عن ثواب الله بذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللذيذ وحديث شارف المخطوبة والله أعلم. وقول
الحديث ضعيف جاهز أن يضيف في العبادة إلى غضاء ليس بصحيح ولكن لو صح يكون على هذا على أن يعلمه لله يبتغي الثواب فلا يأخذ عنه شيئا. وإلى خير من باب المكافأة بل من باب العوض تطبيقا لخاطر من أراه ورعاه كله فليس داخلا في هذا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي خطب المرأة أن يعلمها ويكون مهرا لها وفي الصحيحين هكذا حديث سعيد والبخاري في الصحيح لما مر جماعة من الصحابة على طائرة من العرب وعندهم سيد لهم نفير رد عمله أن يكون كل شيء إلا فلا ينفعه وقال هذه المرأة قال نعم ولكننا نزلنا عندك ثلاثة وأن يكون فلا بد من يعد واتفقوا معهم على قطعين من الغنم فرغه بعض الصحابة بالفاتحة فقال كأنه رشق العقال وعافه الله وأعطاه القطيع من الغنم فقالوا لا نحس حتى نصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا إليه وأخبروه قال أحسنتم واضربوا معكم بشهد قطيلا لنفوسهم. وهكذا ما جاء في معنى فالمقصود أن المعلم لا بأس أن يأخذ تعلم القرآن إن تيسر من بيت المال هو أولى إن لم يتيسر من بيت المال جاز أن يأخذ من أهل القرية أو من بلد يجمعونه شيئا حتى يتفرغ لتعليم أولادهم ولا حرج عليه في ذلك كما أهل صاحب الذي وكما أخذت المرأة كما علمت القرآن على وضعها بدلا من النخل. تمام. بسلام أصل إذا كان بلد ما في حد له تعيين المعلم فصار أداء الموالي فكرة فيقبل عليه لا وجه ولكن ليس في الأهل حتى ولو كان أداء الزواج المسلمون على بين يؤذن لصلاتهم على بين يقيموا لصلاتهم واجب عليه فرض كفاية ومع هذا يجوز المؤذن يأخذ والإمام يأخذ حتى يستعين به على حالاته ولأنه يتفرغ لذلك ويعوقه الأذان والإقامة على الشيء كثير وهكذا المعلم سواء بسواء نعم واضح
وقوله إياي فاتقون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عمر الدوري حدثنا أبو عمر الدوري قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأخول عن أبي العالية عن طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف إنكار الله ومعنى قوله وإياي فاتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من إتمام الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه وقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتقسموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمييزه به وكتمان الحق وإظهار الباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تخلصوا الحق بالباطل والصدق بالكذب وقال أبو العالية ولا تلبسوا الحق بالباطل يقول ولا تخلصوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله
يقول نفسه من هذا أن يلتبس الأمر حتى لا يتضح الحق هكذا يبغي عنه صلى الله عليه وسلم وأوجب عليه أن يوضح الحق على العدة والباطل على العدة ولا يلبسوا هذا بهذا ولا يخلطوا هذا بهذا بل يبينون هذا حق وهذا باطل حتى يكون تابعهم ومتعلمهم على بصيره اذا لبسوا وغيروا صار الاخذ عنهم على غير بصير انه لا تلبسوا عليه الامر.
وقال ابو العالية ولا تلبسوا الحق بالباطل يقول ولا تخلصوا الحق بالباطل وادوا النصيحه لعباد الله من امه محمد صلى الله عليه وسلم ولوى عن سعيد بن جبير والربيع بن انس نحوه قال قتادة ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسوله وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم وروي عن أبي العالية نحو ذلك. وقال مجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس وتكتموا الحق يعني محمد صلى الله عليه وسلم قلت وتكتموا يحتمل أن يكون مجلوما ويحتمل أن يكون منصوبا أي لا تجمعوا بين هذا وهذا كما يقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال الزمخشري وفي مصحف بن مسعود وتكتموا الحق أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا وفي مصحف بن مسعود وتكتمون الحق أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا ومعناه أنتم تعلمون الحق ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشهود بنوع من الحق.
وأنتم تعلمون
ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إغلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا
إذا سلكوا لأنه إذا سلكوا ما تقول لهم وتلبسون عليهم أفضلهم النار.
ما تبدونه لهم من الباطل المشهور بنوع من الحق يتروجوه عليهم والبيان الإيضاح وعكس الكتمان وخلط الحق بالباطل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول كونوا معهم ومنهم. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. وقال وفيا عن أبي جناب عن أكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وآت الزكاة قال ما يوجب الزكاة قال 200 فصاعدا. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى وآت الزكاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن أبي حيان السيمي عن الحارث بن العثلي العقلي في قوله تعالى وآت الزكاة قال صدقة الفطر. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم ومن أخص ذلك وأكمل الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى. وقد تسلم
ذلك أنه قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فدل ذلك على وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ثم قال واركعوا مع الراكعين فدل ذلك على أن المراد بذلك صلوا معهم أن يقيموها وصلوا مع المصلين لا تتأخروا عن ذلك فإن ركعوا مع الراكعين غير وأقيموا الصلاة فأمر بإقامتها وهذا معناها أداؤها والاستقامة عليها. ثم قال واركعوا مع الراكعين يصلوا معهم في مساجدهم ولا تتخلفوا كالمثال.
وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة كأداب قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر. يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب أنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون به الناس وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رفضتكم وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما قال الرزاق بن عمر عن قتادة في قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم قال كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فعيرهم الله عز وجل. وكذلك قال السدي.
وهذا وإن كان خطابا لبني إسرائيل والمراد من ذلك تحذير هذه الأمة أن تكون مثلهم في ذلك. الواجب على أهل العلم والإيمان وعلى كل مسلم أن يمتثل ما يدعو الناس إليه من الخير والهدى وأن يبتعد عن ما ينهى الناس عنه وأن يكون قدوة في الخير والعمل الصالح وأن يتشبه بأولئك الذين غفلوا
وظلوا عن سواء السبيل فأمروا بالمعروف وتركوه ونهوا عن المنكر وتكفوه. هؤلاء هم يذمهم الله وعادهم حتى لعنهم بعد ذلك. قال جل وعلا: وإذا ذكروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الله يقول جل وعلا: أثروا الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون كتاب يعني التوراة وهكذا الإنجيل أفلا تعقلون. أين العقل؟ أين البصيرة؟ أين الحياة؟ تأمر الناس بالخير والهدى تنهونه عن الباطل والردى ثم أنتم ترتكبون الباطل وتتركون الحق. هذا هو العمى، هذا هو الضلال، هذا هو خلاف العقل. فلا يليق بالأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن تشبه بهؤلاء وأن تكون منهم في أعمالهم خبيث. الله أن يراهم بهذا ليحذر
أهل الكتاب المنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس فعيرهم الله بذلك. فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وتنسون أنفسكم أن تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أن تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي وتنقرون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: يقول أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثني علي بن الحسن قال حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن أيوب السختياني عن أبي خلاب في قول الله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قال
عندنا أسلم بدل مسلم أسلم
الجرمي.
نعم
نعم طبعت لي طبعت لي عنده
طبعا لأنك على المقبل حدثنا أسلم الحرمي فوالا مسلم الجرمي كما في تفسير جرير من أي
أحسن في التغيير في أسلم مسلم. نعم
قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يدفع الرجل كل الفقه حتى ينقص الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد
المسألة.
قال أبو الدرداء: لا يدفع الرجل كل الفقه حتى ينقص الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية:
معنى كلام الدرداء هذا معناه أنه يحاسب نفسه أشد مما يحاسب الناس وينظر على جرائمها أكثر حتى يستقيم، فلا يكون ماقتا للناس على جرائمهم وناسيا لنفسه، ولكنه ينظر نفسه على جرائمها وأعمالها السيئة ويحاسبها حتى تستقيم حتى تعتدل. ثم كذلك يقوم مع الناس ويأمرهم وينهاهم ويرضوا في الله ويحبوا في الله بعد جهاده نفسه. نعم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألهم عن شيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق. فقال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطأهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلون، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف وهو واجب على العالم، ولكن الأولى بالعالم أن يفعله مع فإن الأمر بالمعروف وهو واجب على العالم ولكن الأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
والمعنى أن الذم توجه إليهم لأنهم ضيعوا ما أمروا به وارتكبوا ما نهوا عنه، لا لأنهم أمروا ونهوا، فالإنسان مأمور بأن يأمر وينهى وإن خالف قوله فعله مأمور بهذا، ولكنه يذم على خلافه قوله على خلاف قوله فعلا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح انه يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار فتندلق اكثر بطنه يعني امعاءه فيجتمع عليها للنار ويقول: ما لك يا فلان، الم تكن تامرا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت امركم بالمعروف ولا اتي، وانهاكم عن المنكر واتي، وعوقب لهذا الامر الاخير وكونه يخالف أن قوله يأمر وينهى هذا عمل طيب عمل صالح، يجب على العاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يتأخر من عافيته، يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشارك في هذا الخير. لكن مثل ما قال أبو الدرداء فإن يحاسب نفسه أن يجاهدها حتى يمتثل ما يأمر من المعروف حتى ينتهي عما ينهى عن المنكر، فلا تكون أفعاله وأقواله متناقضة، يجب أن تكون أقواله وأعماله متطابقة. الله المستعان. نعم يمكن نؤمن بذلك. نعم وعلى فين سؤال في تعليم البعاد على الميزان. نعم بس ذلك ما يسكت ولا من جريك من المسلم في ذلك ما يسكت نقول بلاحة وفير جهات الأخرى. نعم
فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعل وينهى عن المنكر وإن ارتكبه، ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية.
يعني لا يجمع بين الشرين، لا يجمع بين الشرين، لا ينهى عن المنكر ولا ينهى عن المنكر، يترك المعروف ولا يأمر بلا، بل عليه يفعل الخير مهما أمكن، ينهى عن الشر مهما أمكن، يأمر بخير مهما أمكن، ينهى عن الشر، هذا هو الواجب عليه. وإن كان عنده تقصير، وإن كان لو كان لا يأمر ولا ينهى إلا ما كان كاملا تعطل أو الأمر المعروف أنه المنكر، ولكن عليه الجاهد على أن يبذل وسعه في امتثاله بالمعروف وفي ابتعاده عن المنكر. أما قول يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر هذا شيء حق، ولكن ليس له أن يتساهل في ذلك حتى يدع المعروف وحتى يخفي المنكر. نعم 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 اللي شغل عنده زيادة ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية بعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا جاءت الأحاديث الوعيد على ذلك، كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي المعمري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال حدثنا الأعمش عن أبي تميمة الهجيني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. هذا حديث غريب من هذا الوجه. حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل في مسند حدثنا وفيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم شفاههم تقرب بمقاريض من نار. قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء أمة من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا وفيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم شفاههم تقرب بمقاريض من نار. قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء أمة من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة به. ورواه ابن مردوي في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤذن والحجاج بن منهال كلاهما عن حماد بن سلمة به. وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به. ثم قال ابن مردوي.
وهذا لا شك انه فيه وعيد شديد وتحذير للخطباء والوعاظ والمذكرين ان يتساهلوا وان يعظوا الناس ويحفظوهم ثم يخالفون، فان هذا خطر عظيم ومنكر كبير وعاقبته وخيمه. وسال هذا وان كان في علي بن زيد وضعف عند اهل العلم، لكن صح هذا الكريم رحمه الله وهو مقارب، وهذا من احاديث الوعيد، فينبغي الحذر ولا حول ولا قوه الا بالله. والايه الكريمه واضحه في ذلك ما ايه المائده نسال الله السلامه. نعم فلما ادب على السبب الاول على حديث الطبراني
حديث مثل العالم الذي يعلم قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني من تاريخين في احداهما
في احدهما
ابن ابي سليم وهو مدلس في الاقراء لابن ابي سليمان الكلبي ولم اعرف وبقيه رجالهما ثقات. قال ابو عبد الرحمن علي بن سليمان هو الكيتاني كما في جرح التعبير بن ابي حاتم لعل الكيتاني وهو الاظهر.
قال أبو عبد الرحمن
علي بن سليمان هو الكيتاني كما في جرح التعبير بن ابي حاتم لعل الكيتاني وهو الاظهر. فلعل الكيتاني وهو الاظهر او له نسبتان، اذ هو ابتغاء العلم والعمل الكلبي. وقد ذكر من شيوخه الاعمش ومن الاخر عنه جمع عمار القائد ابو حاتم ما ارى بحديث باسا ظاهر الحديث ليس بالمشروع. على هذا فيكون الحديث حسنا.
الشاهد حدثنا الطبراني
حدثنا احمد بن معلق بن محمد بن علي العمري قال حدثنا هشام عن عمار حدثنا علي بن سليمان الكلبي
بن ابي سليمان
علي بن سليمان حدثنا الاعمش عن ابي تميمه الهذيني عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال
وش قال حشي؟
حديث مثل العالم الذي يعلم قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني من طريقين احداهما
علي
سليم
في
احدهما ليس بن ابي سليم وهو مدلس في الاخرى علي بن ابي سليمان الكلبي ولم اعرف
علي بن سليمان
من
أبي سليمان هذا غير سيدي سليمان
وما أعرف وبقية رجالهما صغار. قال أبو عبد الرحمن علي بن سليمان هو الكيتاني كما في الجرح والتعديل بن أبي حاتم لأن الكيتاني هو الأظهر أو له نسبتان، إذ هو اجتماع علم العمل كلبي. وقد ذكر من شيوخه الأعمش ومن الآخر عنه كان عمار. وقال أبو حاتم ما أرى بحديثي بأسا صالح الحديث ليس بالمشهور فلعل هذا فيكون حديث
حسن. مستمر. لا ما هو مستمر. وفيه العمش عن سليمان
وعن علم. نعم.
يقول علي بن زيد بن جدعان رأيت من أجل حجة لكنه قد تابعه من أجل دينار. والمغيرة بن حبيب يفضل حديث الشواهد والمتابعات الحديث بهذين من سنتين حتى يغير الله عنه.
والذين قال الترغيب والترهيب. نعم نعم. والأدلة في هذا عظيمة وكثيرة غير هذه الحديث ضعيف. نعم اللهم صل. نعم.
حكم على أنه من باب الحسن في حديث العالم كمثل الصراط مع جيب العن عن
الصراط. من جهة الشواهد قال على قصة الجنة الطريق الثاني طريق الليل بن أبي سليم هو ضعيف أيضا. نعم.
ثم قال ابن مردوي حدثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم التشتري ببلق قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمامه عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة أسريبي على أناس تقرض شفاهم وألسنتهم بمقارير من نار. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردوي أيضا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب فتن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرض شفاههم فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم فلا يعبدون. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يا ابن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا رجيفه ألا تكلم عثمان؟ فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أكلمه.
إني لا أكلمه
إني لا أكلمه.
لا 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 أكلمه قصده الإثبات.
إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه. والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول جاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أكتافه فيدور
تندلق به يندلق به
نعم
به اللي هو انتهى الأخرى لا وهنا لا أسوأ لها به ما هنا تندلق أكتر وضرنا قطع لها أشارة هذه وقد أعلم فاتحة لها رواية نعم هذا هو الصحيح نعم نعم
فيدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحى فيطيح به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش به نحوه. وقال الضحاك عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال أو بلغت ذلك؟ قال أرجو. قال إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال وما هن؟ قال قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أحكمت هذه الآية. قال لا
أحكمت
هذه الآية. قال لا. قال فالحرف الثاني قال قوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون؟ صبر مقبل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحكمت هذه الآية؟ قال لا. قال فالحرف الثالث قال قول عبد الصالح شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أحكمت هذه الآية؟ قال لا. قال فابدأ بنفسك. ورواه ابن مردوي في تفسيره.
وقال الطبراني حدثنا
مراد بن عباس في هذا الحث على ان الامر والناهي يجتهد في اصلاح نفسه حتى لا يستوفي بهذه الايات. الله المستعان. عندكم
بعد حديث سليمان مهران وقال احمد حدثنا سيار بن حاتم حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يعافي المسلمين ان الله يعافي المسلمين يوم القيامه ما لا يعافي العلماء. وقد ورد في بعض الاثار انه يصل الجهل 70 مرة حتى يغفل العالم مره واحده ليس من يعلم قل لا يعلم. وقال تعالى وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وهو مع الثالث في ترجمه الوليد بن عقبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اناسا من اهل الجنه
إن أناسا
من اهل الجنه يطلون على اناس من اهل
يطلون
يطلعون
بس
يطلون على
وإذا عندك عين
ما عندنا
ما طالع يا شعر نعم نعم نصر
فيقولون بما دخلتم والله ما دخل الجنة إلا بما تعلمنا منكم فيقولون إنا كنا إنا كما كنا كنا نقول ولا نفعل. وأخبره القدري عن أحمد بن يحيى الخباز الرمي عن غير بن عباد الرواسي عن أبي بكر الزاهري عبد الله بن حكيم
عن أبي بكر الزاهري عبد الله
عن أبي بكر الزاهري
عن الزاهري عن أبي بكر الزاهري إيش بعده؟
عبد الله بن حكيم
عن عبد الله مالك عن وانتم مالك عن كنا غير زي معروف ابو الزاهري اسمه عبد الله الحمد
لله الزاهري والحديث
ضعيف الزاهري
نعم فصوابه
الزاهري هذا عنده جبل ولا
نعم
صار يقبل
نعم فصوابه الزاهري والحديث ضعيف جدا في سنده عبد الله الحكيم او بكر الزاهري وقال حافظ الزاهري في الميزان قال احمد ليس بكل
نسي صح الآن بدل الزاهري الداهي انت هنا
اسمعنا عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبه فذكر وقال الضحاك عن ابن عباس انه جاءه رجل فقال ابن عباس
لا لا هذا صدق تقول عنده طبعا عندك الشيء يا رب
الشعبي
يا صاحبي كيف طلع حاشيه نسخه طلع حاشيه نعم
وقال الطبراني حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله
بن الحريش
نعم
عنهم زيد بن فراس نعم زيد بن حارث زيد بن الحريش
نعم
ابن الحارث ابن الحارث نصحى ابن الحارث طيب عجب نصحى ابن الحارث بدأ حديث ما تكلم عنه لا مقبل الأخير
تكلم عن حديث
ثاني لذيذ نعم نعم نصحى ابن الحارث انتم عندك حق ولا هم نسخة على الحارث اللي عند الحارث يقصها من الحارث نعم.
قال حدثنا عبد الله بن فراش عن العوام بن حوشب عن مسيب بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله بن فراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
عندكم تقريب تكلم على زيد أو زيد بن عبد الله الغراس
نعم
تكلم على علمه
علمك
علمك
قال كذا أن في سنده عبد الله بن فراش قال الحافظ الذهبي ضعف الجار قطني وغيره. وقال أبو الزرع من كل شيء. وقال أبو حاتم ذاهب الحديث وهو أخو سهاب. قال البخاري منكر الحديث لأن قال وقال ابن عدي لا يرويه لا يرويه غير محفوظ. اتهم من جاء
زين ما تكلم عليه يمكن يراجع في طريع عبد الله بسرعة في تلاميذ في طريق عبد الله بسرعة حديث من الحارث أو يكون جد الله من الحديث يجد من حارث الحديث ومن الحارث من حارث وهذا في طريق عبد الله بسرعة كيف التقريب جد الحديث أو من حارث شكرا نعم نعم شكرا عنك في سفر وشكرا بعد الحديث هذا
نعم قال إسناده فيه بعض
هذا كلام ابن
كثير وقال إبراهيم النخعي إني لا أكره القصص بثلاث آيات قول تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله إخبارا عن شعيب عليه الصلاة والسلام ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توجيهي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
من هو الولد من صحيح من يقول هذا؟
هذا من كثير
من أبن ضحية قال صحيح ولا قال؟
نعم إبراهيم النخعي
هذا ليس بجيد يجب القصص ويجب التدبير ويجب الجهاد لله يجب القصص والتكفير ويجب الجهاد لله طبعت هذا زيادة هو في طبعة العلم
نعم
طبعت الزيادة
نعم
زيادة عندنا يجب نعم ماذا كرا شرق نعم
ويقضى الشيخ انتكاب غير الزيادة دور يصلح
قال المؤلف قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى والسليم بالصبر والصلاة
قال الحافظ أو الإمام ابن كثير رحمه الله أحسن من الله يحب المحسنين في تفسير قوله تعالى
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى والسليم بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلى على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يقول تعالى آمرا عبده فيما يؤمنون من خير الدنيا والآخرة للاستعانة بالصبر والصلاة كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية استعينوا على قلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة فأما الصبر فقيل إنه الصيام نص عليه المجاهد قال القرطبي وغيره لهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جرير عن بن كليب عن جرير بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حمزة بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الصبر صبران صبر عند المصيبة حسن وأحسن منه الصبر عن محارم الله قال وروي عن حسن البصري نحو قول عمر وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة في عمر عنده وقال ابن المبارك عن الذي عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما اصيب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه. نعم.
وقد يرجع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. وقال أبو العالية في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة قال على مرضات الله واعلموا أنها من طاعة الله وأما قوله والصلاة.
هذا الذي قاله هؤلاء الجماعة كل واحد فسر الصبر بشيء من معناه، الصوم من الصبر والصلاة من الصبر، الصبر على المصائب من الصبر، والصبر على الطاعات من الصبر، الصبر على المعاصي من الصبر، فالله أطلق الصبر. المعنى الاستعانة في حبس النفس عما لا ينبغي في طاعة الله عز وجل، فيعم هذا كله، يعم الصوم ويعم الصبر عند المصائب ويعم الصبر على الطاعات ويعم الصبر عن المعاصي ويعم الصبر في حاجات الإنسان الدنيوية ومكاسبه، وأنه يتعاطها بصبر وثبات وعدم الجزع وعدم اليأس، هو مأمور بالصبر في جميع أمور الدنيا والآخرة، فصبره أعم في هذا كله. والمعنى أن الله يأمر الناس في جميع أحوالهم بالصبر وعدم الملل وعدم الجزع، يكون في أموره كلها على صبر على ثبات، ويؤدي الصلوات ويؤدي الصيام ويؤدي الحج ويؤدي جميع ما أوجب الله عليه بصبر وثبات وإخلاص لله وحسن عمل، وكذلك يبتعد عن المحارم بصبر وثبات حتى لا يقع فيها. وهكذا عند مصائب، عندما يصاب بشيء يكرهه من فقر أو تلف مال أو تلف ولد أو زوجة أو أي محبوب، يتلقى هذا بالصبر والثبات وعدم الجزع وعدم فعل ما لا ينبغي لما يفعله الجاهلية. هكذا المؤمن في جميع الأحوال صبور، فلا يتسقط الصبر يوم من هذا بل يعوم. وهكذا في طلب الرزق، في تجارته، قد يصاب في شيء، في مزرعته، في صنعته، في أي شيء يكون عنده صبر ثابت، قلب قوي، يعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فيتصبر ويثبت ولا يجزع، ويكون قلبه منجرحا فيما قسم الله له سبحانه وتعالى، وبهذا يستريح في هذه الدار ويؤدي الأمور على خير وجه، بخلاف الجزوع فإنه في ألم وفي تعب وفي نكد عيش في جميع الأحوال لجزعه وعدم صبره وسوء ظنه بربه ونحو ذلك مما يفعله أهل الجزع. نعم. قد يجزع الإنسان ويتظاهر بالجلد من جهة قلبه، يتظاهر بالجلد ذات قلبه يزوع مستخط لقضاء الله، يقول يا ربي لماذا فعلت بكذا ولماذا فعلت بكذا، وهو بينه وبين ربه جزوع، وإن أظهر التجلد عند الناس وعدم إظهار شيء مما يكره من نصب خد أو شق ثوب أو غير هذا، لكنه في قلبه جزوع من داخل. فالمؤمن هكذا يكون صبور في قلبه الداخلي منشرح مطمئن القلب راضي عن الله محتسب، يعلم أن ربه جل وعلا له الحكمة البالغة فيما يقضي من فقر أو موت ولد أو تلف ماشية أو خلل في المزرعة أو في مصنعة أو في غيرها، لله الحكمة البالغة. وعليه أن يعود إلى نفسه فينظر، فإن قد يكون فرط في معصية، فرط في أمر به صلاح المزرعة، به صلاح الصنعة، والذي فرط فيه حتى حصل ما حصل، فعليه أن يرجع إلى نفسه بلائمة وعدم سوء ظن بالله عز وجل.
نعم. صبر في أمور الدنيا.
نعم.
آية.
نعم.
صبر في أمور الدنيا. كله داخل الصبر على
عباد الله. نعم داخل.
على ما يكفي من
الثلاثة. أبدا. داخل. لأنها صبر القسمة على أقسام الثلاثة. صبر على طاعة الله والصبر على محارم الله والصبر على ما يعتري الإنسان مما يكره. في أمور الدنيا والدنيا. الله المستعان. التعريف
على حديث
قول
الصبر.
نعم.
رواه الترمذي وحسنه ورواه ابن ماجه في لفظ الصيام من حديث ابي هريره وعلل عليه السيوطي بجامع التغيير في الصبر.
ما معنى هذا؟ من تفسير الصبر، من تفسير الصبر شيء من معناه هو صوم، الصوم لا صبر. نعم. لما فيه من الصبر على الجوع والعطش وما يعتري الصائم. نعم.
وأما قوله والصلاة إن الصلاة من أكمل العون على الثبات في الأمر كما قال تعالى قل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الآية. وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الجؤلي قال قال عبد العزيز أبو حذيفة قال حذيفة يعني بن ينان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجبه أمر صلى. ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي. وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن محمد بن أبي عبيد بن أبي خزامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع فزع إلى الصلاة. ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن أخي حذيفة ويقال أخي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال قال عكرمة بن عمار قال محمد بن عبد الله الجهلي قال عبد العزيز قال حذيفة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مستمع في شملة يصلي وكان إذا حجبه أمر صلى. حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال
حدثنا
عبد الله بن معاذ
عبيد الله عندكم التكبير؟
عبيد الله
نعم بالتفصيل عبيد معنا نعم عبيد الله بالتفصيل نعم الله المستعان.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة بن مغرب
وقال من أسهل وقال من ثالث من وقال سعيد
حدثنا
من يقول فقال من يريد من يقول من
محمد
بن نصر
المغربي
من يقول محمد بن نصر
قال محمد بن نصر المغربي في كتاب الصلاة حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال قال عكرمة بن عمار قال محمد بن عبد الله الجؤلي قال عبد العزيز قال حذيفة رضي الله عنه رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو يشمل في شملة يصلي وكان إذا حجبه أمر صلى. حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة بن مضرب قال سمع حارثة بن مضرب سمع علي رضي الله عنه يقول لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. قال ابن
جرير هذا سند أخير سند عظيم قال لكمال علمه بربه تعظيمه له عليه الصلاة والسلام الناس من ديانه هو قائم يصلي ليلة بدر يسأل ربه النصر على عدوه وأن نجد له المعلم أجد الله له
وعلم قال ابن جرير وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له أسكم درك
وما في عليه سمع علي
رضي الله عنه لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نادي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. قال ابن جرير وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له أشكم درك ومعناه أيوجعك بطنك قال نعم قال كن فصرح إن الصلاة شفاء. قال ابن جرير وقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا علي بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه قتل وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناق فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قال قال ابن جرير وقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عيينة إذ قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس رضي الله عنهما نعي إليه أخوه قتل وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأنا قد صلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قال يمشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال ابنيه عن وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج واستعينوا بالصبر والصلاة قال إنهما معونتان على رحمة الله والضمير في قوله وإنها لكبيرة عائدة هي الصلاة الصالح المجاهد وصاره ابن جرير ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه سلامه والوصية بذلك فقوله تعالى في قصة قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى
يعني وصية وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تتسارع إن الله لا يحب المسلمين. نعم.
قول المدينين حدثنا محمد بن الفضل وصوابه محمد بن الفضل وصوابه محمد بن العلاء كما في تفسير ابن جرير الطبعة الحربية والتي خرج أحاديثها أحمد شاكر في الأثر الصحيح ورجاله الثقات أبو عيينة وعبد الرحمن الجوشي
وعبد الرحمن
الجوشي هذا عيينة.